الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. يوسف عليه السلام أكرم أبويه غاية الإكرام، وسجد إخوته له وخروا له سجدا كما أخبر الله تعالى. وهذا السجود سجود تكريم كان جائزا في شريعتهم وقد حرم في شريعتنا، فلا ينبغي أن يسجد إلا لله الواحد القهار. وبعض العلماء قال كان سجودهم لله. يا إخوانا بارك الله فيكم، الصلاة اللي بيصلوا تفضلوا عشان هنا في التوسعة، حتى لا نزعجكم ولا تزعجونا في التوسعة. تفضل حياكم، تفضل حياكم الله في التوسعة، حياكم الله. فأكرم أبويه غاية الإكرام وخر له إخوته سجدا، وهذا السجود سجود تكريم وليس سجود عبادة. وكان كما قال بعض أهل العلم كان سجودهم لله ولكن إلى جهة يوسف، فقالوا سجدوا إلى جهة يوسف، لكن هم أرادوا السجود لله كما نحن نسجد للكعبة، نسجد للكعبة يعني نسجد إلى لجهة الكعبة، ولكننا نسجد لله. فقولوا وخروا له أي جهته، في جهته، ولكن أرادوا أن يسجدوا لله. وقال آخرون إنما سجدوا خروا له سجدا أي خروا لأجله سجدا، لأجل يوسف عليه السلام، أي تعظيما تكريما له. وهذا كما قلنا كان جائزا في شريعتهم، فلا يجوز أن يسجد لأحد. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال الآن يوسف عليه السلام يبدأ بجلسة فيها تبسط بذكر فضل الله عليه، بذكر منة الله عليه. الآن يوسف عليه السلام رفع أبويه على العرش، أكرم أبويه بالفعل، وإخوته أكرموه عندما سجدوا له اعترافا بفضل يوسف ومنزلة يوسف. الآن بدأ يوسف يتبسط في الكلام ويفصل، ولذلك انظروا في جلسة الختام كان فيها تبسط في الكلام، في جلسة الاتهام كان الكلام مختصرا، في جلسة الختام في تبسط. انظروا ماذا قال: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله رب قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم، ربي قد آتيتني من الملك. فيها تبسط، فيها توسع، في اندفع. يقول الشيخ العلمي اندفع يوسف عليه السلام في خطابه الذي ألقاه بحضور أهله جميعا كالسيل المنهمر، ورزق نشاطا أيما نشاط. قال بخلاف جلسة الاتهام لما اتهم، بخلاف وقفته وهو لدى الباب بين يدي العزيز، حينما قالت امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا اتهام. الآن ماذا قال؟ قال هي راودتني عن نفسي، ما قال أيها العزيز، هي أصلا من البداية تراودني، وهي التي غلقت الأبواب، وهي التي قالت هيت لك، وأنا بريء منها. ما فصل هذا التفصيل. في الاتهام اختصر، وفي الختام في ذكر فضل الله فصل. في هذا يا إخواني أنه ينبغي أن نجمل في الشر وأن نفصل في الخير. الشر إجمالا، يكفي أن إذا ذكرت حادثة فيها شر تذكر كلمتين يكفي، ما تفصل الحادثة كاملة، كلمتان تذكر كلمتين فقط حتى يفهم الذي أمامك ماذا حدث. الشر أجمله، اختصر. في الخير فصل تفصيلا، حادثة فيها خير أذكر الحادثة مفصلة. للأسف المجتمع على العكس، يعني الخير بقول لك والله سمعنا خطبة الجمعة، والله خطبة الشيخ كويس، لكن لو في حادثة سوء شر بفصلها تفصيل من البداية. الأصل يا إخوان المسلم يضبط كلامه في الخير والشر، هذا أو في ذكر عن الخير أو الشر. فهذا سر الإطناب في يوسف عليه السلام هنا، أنه مسرور وفرح بأبيه وأقاربه، وسر الاختصار هنا لكونه انقبض من هذا الموقف المحرج، الموقف الذي أين هو؟ هو في ذاك الوقت عبد خادم وذاك سيد مخدوم، وهو الآن في هذا الموقف حاكم باعتبار، وفي ذاك الموقف كان محكوما. فيكفي أنه لن يسمعوا كلامي، لكن أن يسمعوا كلامي الآن صاحب المنصب في الختام وصاحب منصب سيسمع كلامي في الختام. أنا عزيز مصر الآن، الجميع سيسمع كلامي لو خطبت فيهم خطابا طويلا، لكن قبل ما لي إلا أن أتكلم بكلمة مختصرة فيها المعنى أجمل، هي راودتني عن نفسي. فأخذوا منها فائدة، الاختصار في جلسة الاتهام والتبسط في جلسة الختام في حق في يوسف عليه السلام. الآن بدأ يبسط الكلام بغاية الأدب، غاية الأدب. يا إخواني سورة يوسف تعلمنا الأدب، تعلمنا الأدب في الكلام، تعلمنا الأدب في المواقف، تعلمنا الأدب في التعامل مع الأقارب، تعلمنا الأدب في صلة الأرحام، تعلمنا الأدب. انظر بعض الناس إذا تكلم تشعر كأنه يخرج من فمه اللؤلؤ، حكيم في الكلام، يحسن أن ينتقي الكلمات انتقاء. وهذا كانت شهوة عمر، قال أنا أشتهي أن أجلس مع أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. الكلام ينتقى انتقاء، ففي ناس والله كلامهم كأنه يخرج من فمه اللؤلؤ، وفي ناس كلامه زي كأنه دبش يعني يلقي عليه، وهو كلام يعني هو ذا كلام وذا كلام. فنتعلم أدب الكلام من يوسف عليه السلام، كيف تأدب حتى مع إخوته في الكلام، كيف تكلم. وقال يا أبتي، أول التفت لأبيه يا أبتي، هذا في أيضا خطاب الابن لأبيه بأحسن الألفاظ. وهو صغير ماذا قال؟ يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهو عزيز مصر ماذا قال؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فصفة الأدب مع الوالدين لا تنفك عن الإنسان الصالح سواء في صغره أو في كبره. أنت ابن 10 سنوات 20 سنة بدي أقول يا والدي يا حبيبي، كبرت وأبوك صار 80 سنة وانت صرت 55 سنة تقول يا والدي يا حبيبي بنفس الكلمات، نفس الأدب، نفس الأدب. ترى بعض الكبار السن بيزعل لما يقولوا يا حج، نادي عليه أبوه بنادي على والدي يقول يا حج، إيش يا حج، مين حج هذا؟ يفرح كما كنت صغير تناديه بيا أبتي يا والدي يا حبيبي. نفس الشيء وهو كبير وأنت كبير كذلك في السن، ولو كنت صاحب منصب ولو كنت صاحب مال فيفرح إذا ناديته بأحسن الألفاظ. فيوسف ما تغير أدبه، ما تغير وهو صغير يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، وهو كبير وعزيز مصر وسيد مصر الآن رفع أبوي على العرش، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. فتحققت هذه الرؤية التي رآها كما ذكرنا، وهي أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. نعم إن الرؤية قد يتأخر وقت تحقيقها، يرى الصالحون كثيرا من الرؤى المبشرة بتفريج الكرب ونزول النصر، فربما إذا تأخر الأمر في تأويل الرؤية دب اليأس لا أو تسلل إلى النفس أن هذا الشيء الموعود بعيد. وننسى أن رؤية يوسف تحققت كما قال ابن عباس بعد 40 سنة، بعد 40 سنة رؤيا رآها بعد 40 سنة. فالأصل في الرؤى المبشرة أن تحفظ. ولا تدري متى تتحقق أنت. الرؤية المبشرة فيها بشرة احفظها، لكن متى تتحقق، متى تحدث؟ هذا يوسف بعد 40 سنة. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، الرؤية التي رأيتها من قبل هذا تأويله. العلماء يقولون في تأويل الرؤية، كلمة تأويل الرؤية قد يراد بها تعبيرها وقد يراد بها وقوعها. يعني لما قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، ماذا أرادوا؟ نبئنا بتأويله، يعني بتعبيره، تفسير الرؤية، فسر لنا هذه الرؤية. لكن هنا وقال يا أبتي هذا تأويله، هذا تعبيره ولا هذا وقوع رؤياي من قبل الذي رأيته؟ لأنه تأويل الرؤية أبوه أول له الرؤية، إني رأيت 11 كوكبا، التأويل واضح في البداية، لكن وقوع الرؤية على مقتضى التأويل، وقوع الرؤية على مقتضى التفسير الذي فسر، هذا هو التأويل الثاني اللي هو المقصود هنا. وقال يا أبتي هذا تأويل، أي هذا وقوع تأويل رؤياي، وليس هذا تأويل، يعني هذا تعبير الرؤية، هذا التعبير كان لفظا أصبح واقعا، كان تفسيرا فأصبح واقعا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وهنا نلحظ أن يوسف عليه السلام متعلق بالربوبية ربي. يوسف عليه السلام لو أنت جئت كم كلمة تكلم يوسف عليه السلام في خلال قصة يوسف ربي تجدها كثيرة. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا. فربي يوسف متعلق بالرب، متعلق بالربوبية. وقد قال بعض العلماء إن أقرب أسماء الله الحسنى إلى قلب العبد الرب، والدليل أنك إذا دعوت ربك رفعت يديك وقلت يا رب، فقال هذا أقرب اسم إلى قلب العبد يا رب، أن رب خلق ابتداء أمد غذاء ويغفر انتهاء الرب. فقالوا من أقرب الأسماء، بل أقرب الأسماء إلى قلب العبد الرب، لأنه يدعو به يا رب، ربنا ربي، الربوبية. فقال قد جعلها ربي حقا، ولم يقل قد جعلها الله حقا، لأن الربوبية فيها معنى التربية. قال هذه تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، ولم يقل قد جعلها الله حقا. فكلمة رب فيها معنى التربية، أن الله تعالى رباني في كل ما مررت به من المراحل، رباني في بيت أبي، رباني عندما كنت في الجب، رباني في بيت العزيز، رباني عندما في السجن، رباني وأنا ربي. ففيها ملحظ التربية، وهذه التربية الخاصة. ونحن قلنا الربوبية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. آمنا برب العالمين عامة، ربي موسى وهارون خاصة، هذه عناية خاصة، تربية خاصة. قد أحسن بي، هنا قال قد جعلها ربي، ربي تولاني، ربي تولاني خلال هذه المراحل. قال قد جعلها ربي حقا. وبدأ الآن يسمع إخوته هذا الخطاب، يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. انظر الآن إلى انتقاء كلمات الجميلة الحسنة في هذا الباب. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أولا قوله وقد أحسن بي، يجوز في اللغة أن تقول أحسن بي وأحسن إلي. الإحسان يتعدى بالباء، والإحسان يتعدى بإلى، فيقال أحسن إليه وأحسن به. كذلك الإساءة، يقول أساء إليه أو أساء به. وكما قال كثير عزة أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة ولا مقلية إن تقلتي. أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة ولا مقلية إن تقلتي. قالوا أحسن به أبلغ من قولك أحسن إليه، أحسن به أبلغ من قولك أحسن إليه. لما؟ قال لأن من أحسن به وهو الله الذي أحسن به هنا، هو الذي اتصل بره به والتصق مباشرة على مقربة ولا ينفصل عنه. هذا البر وأما من أحسن إليه فقد يصل إليه بره بواسطة. فكأنه يقول إن الله أحسن بي، الله أوصل إحسانه بي وساقه إلي دون أي واسطة مباشرة. وهذا يدل على القرب والالتصاق، يعني كأن إحسان الله إلي ملتصق بي ولم يفارقني، ولم يقول أحسن إلي غير. وذلك قال وبالوالدين إحسانا، وما قال وإلى الوالدين إحسانا، ما قال وإلى الوالدين، في أي يقول وإلى الوالدين إحسانا، أحسن إلى الوالدين، لا أحسن بالوالدين، ما في أي يقول وإلى الوالدين إحسانا. القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. طب إيش الفرق؟ قالوا بالوالدين إحسانا يدل على شدة القرب والملاصقة بالإحسان، الإحسان المتصل إلى الوالدين. قال الإحسان عن بعد، إيصال الخير إليهما بواسطة. يقول لك لا، أنت بالوالدين إحسان بدك تكون مقاربة وملاصقة للوالدين. فيوسف عليه السلام يقول وقد أحسن، ما قال إلي، أحسن بي ربي، يعني أحسن بي، وهذا يدل على شدة الملازمة والالتصاق. وهذا قرار من يوسف أن إحسان الله إليه لم يفارق لحظة من لحظة، إحسان ربنا إليه ما فارقه لحظة من اللحظات، فصاحبه في حياته كلها. في الرؤيا أحسن الله إليه، في البئر أحسن الله إليه، في بيع بثمن بخس أحسن الله إليه، في خدمته في بيت العزيز أحسن الله إليه، في صرفه فتنة امرأة العزيز أحسن الله إليه، حتى في دخوله السجن أحسن الله إليه، أصبح عزيز مصر أحسن الله إليه، وجمعه الله بأسرته أحسن الله إليه. فما بقي لنقول وقد أحسن بي. يقول بعض المتأمل القرآن هذه بي تدل على قرب المحسن من المحسن إليه، بي أحسن بي تدل قرب المحسن من المحسن إليه. ولذلك أحسن بي أحسن وأفضل من أحسن إليه. فلذلك النعمة عندما تكون فيها قرب فيقال أحسن الله بنا، لما يكون حتى فيها استدراج قل أحسن إليه. مثلا قارون لما أعطاه الله النعمة فقال الله تعالى قال وأحسن كما أحسن الله بك إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. طب ليش ما قال بك وأحسن كما أحسن الله إليك، هنا إلى عدها ولم يقل أحسن كما أحسن الله بك. قالوا ليدل أن قارون كان بعيدا عن الله، فكانت نعمة الله على قارون استدراجا لا إكراما، فذلك قال كما أحسن الله إليك وما قال كما أحسن الله بك. ويوسف قال وقد أحسن الله وقد أحسن بي، فهذا يدل على القرب أن الله قريب مني. فيوسف لاستحضر كل لحظة إحسان من الله، لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعذب ما فاهت به الأفواه. الله يحسن إلينا في كل لحظة. وفي حديث إن الله محسن، المحسن من أسماء الله، إن الله محسن يحب المحسنين، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء، هو محسن من أسماء أنه محسن يوصل العباد الخير إلى العباد. إذن قال وقد أحسن بي إذ أخرجني مصر، وهذا يدل أن إحسان الله إليه لم يتوقف، وبدأ يذكر شيء من إحسان الله إليه. إذ هذه ظرف زمان لفعل أحسن، بإضافتها ذلك الفعل اقتضت وقوع إحسان غير معدود. لكن أنا أريد أن أبدأ أعد، يقول إحسان ربي غير معدود وقد أحسن بي، لكن أريد أن أعد بعض الأشياء. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، بدأ يعد بعض الأشياء، لكن بمقدمته ابتداء وقد أحسن بي وقال إذ، فدل ذلك أن الإحسان دائم، وإذ هذه ظرفية زمن ثبوت هذا الشيء أنا أريد أن أذكره فضلا من ربي تبارك وتعالى. طيب قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، إذ أخرج ذكر موقفا واحد من المحن، محنه كثيرة صحيح، لكن ذكر موقفا واحد من السجن. أيهما أشد أيها الإخوة في المحنة، السجن أو الجب؟ الجب مظنة الموت، السجن ممكن يخرج وخرج من السجن، لكن الجب واحد يلقى في بئر، حيات عقارب، لا أحد يأتي بئر في الصحراء. فالإحسان أعظم أن الله أخرجه من الجب أو من السجن. الجب أشد في المحنة، لكن ما ذكر الجب، ما قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب. وأيضا الرق، كان عبدا رقيقا، عبد يباع ويشترى، لم يذكر الرق، مع أنه الرق أشد من السجن. ترى السجن هو في مكان ممكن يخرج، لكن رقيق عبد، فلماذا خص السجن بالذكر؟ لماذا؟ انظروا إلى كلام العلماء عن الفوائد التعلق بهذا الجزء من الآية. قالوا أولا المحن بأكملها، كل المحن التي مرت أعقبتها محنة أخرى إلا السجن، ما أعقبه محنة صحيح؟ فالجب أعقبه محنة أخرى، الرق أعقبه محنة أخرى، بيت امرأة العزيز، بيت امرأة عقبه من السجن، لكن السجن ماذا أعقبه؟ في محنة أخرى بعد السجن؟ ما هو من السجن إلى الملك، من السجن لقصر العزيز. فقالوا ذكر السجن لأنها كانت آخر المحن، لأن كل محنة أعقبها محنة أخرى إلا محنة السجن، ما أعقبها محنة وليس وراءها محنة، فذكر السجن. هذه أول فائدة. قال والثانية لأن السجن كان باختياره، فكان الخروج منه أعظم بخلاف الجب، السجن كان به باختياره. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولم يفعل ما أمره ليسجنن، فلو فعل ما سجن. فكان السجن باختياره هو، لكن الجب ما كان باختياره، فيقول أنا باختياري دخلت السجن لكن الله أحسن بي أخرجني من السجن. والثالثة، السبب الثالث وهذا من أهم الأسباب، انظروا الدقة عند العلماء في الكلام، قالوا الذي هو تسبب في الجب، من تسبب في إلقاء الجب؟ إخوته صحيح، وهو يخاطب الآن ويخطب، ومن أمامه؟ إخوته الذين أمامه. فقالوا ما أحب أن يذكرهم بفعلهم السابق إغضاء عن لومهم وعتابهم، ولذلك قال لئلا يستحي إخوته. والكريم يغضي عن اللوم ولا سيما في وقت الصفاء، الكريم، فالذي تسبب في الجب إخوته، الذي تسبب في السجن امرأة العزيز، الآن الذي تسبب في الجب إخوته، وهو أصلا قال لإخوته ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم. فلما يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب، يقولوا له يوسف ما أنت قلت لا تثريب لا لوم، ما بدنا نذكر السابق. فلذلك لم يذكر الجب ولا الرق، لأنه أصلا صار الجب بعدها الرق، فما قال يا إخوتي أحسن بي ربي إذ أخرجني من الجب أو أخرجني من الرق، قال أخرجني من السجن حتى لا يذكر إخوته بفعلهم السابق ولا يعاتبهم ولا يذكرهم، خلاص ما انتهينا نحن وإخوتي، انتهى الأمر بيننا إلى صفاء ود. وهذا فعلا الصفاء، لا يجوز أن تذكر بعد الصفاء العتاب. قالوا الجفاء وقت الصفاء جفاء، الجفاء وقت الصفاء جفاء، يعني واحد بيقول دخلت صلحة، قال الصلحة بعد العشاء انحلت بربع ساعة، الحمد لله اصطلحوا وتصافوا الناس، قال لما دخلنا في عتاب طولت الصلحة لصلاة الصبح، ظلينا نحل فيها، يجي بعد ما تصافينا وكل شيء قال له اسمع ترى انا سامحتك، بس انت عملت كذا وكذا، مع انك عملت كذا انا سامحتك، قال له انا عملت، طب وانت ناس اللي عملته كذا وكذا، قال له يا ابن الكذا وابن الكذا، قال ظلينا نحل فيها للصبح، مع انه انتهت بربع ساعة، انتهت بربع ساعة. فالجفاء وقت الصفاء جفاء، اردنا ان نتصافى ونتجافى ونتعاتب يعود الخلاف مرة اخرى. ذلك ما ذكر ابدا مراعاة لشعور اخوته اذ اخرجني، هذا قلنا ايش انتقاء الكلام، الان انتقاء الكلام مهم جدا لمراعاة شعور الآخرين يا إخواني، أنت مهم تنتقي أحسن الكلمات حتى تراعي شعور الذي أمامك حتى لا تجرح شعوره. هو قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وما قال الجب، حتى لا يؤذي شعور إخوته. ثم قال وجاء بكم من البدو، هذا تذكير بفضل الله تعالى عليهم أن جاء بهم من البدو. هل هذه نعمة؟ يعني هل هذه منا من الله أن جاء بهم من البدو؟ كيف تكون نعمة يعني أن الله تعالى أبعدهم عن أرض البدو اللي هي كما كان في أرض من أرض فلسطين إلى أرض مصر اللي كانت أرض حضر، وجاء بكم من البدو، هذا من إحسان الله. كيف يكون إحسان الله إليهم بمجيء من البدو إلى الحضر؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.